أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في منزلة اليقظة في الدرجة الثانية، مطالعة الجناية في العنصر الثالث من مطالعة الجناية، وهو التخلص من رقها. لابد للتخلص من رقها من عصرة، عصرة في القلب. هذه العصرة عقوبات، نوع عقوبات. هذه العقوبات ضغوط، نوع من أنواع التمحيص لكي يثبت من يثبت وينكس وينقص وينكث، كلها بمعان من ينكث ومن نكص فلن يضر الله شيئا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحبتي في الله، في قصة كعب بن مالك كانت العصرة الأولى هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا له وخصامهم، ثم العصرة الثانية أعصر يوم دخل على ابن عمه وسأله: نشدتك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فطعن في أعز ما يملك، علاقته بالله ورسوله، الحب المجرد عن منفعة دنيوية أو مصلحة ظاهرة، حب الله ورسوله. فقال: الله ورسوله أعلم. وإذا كنا تعلمنا من كعب بن مالك الصبر، قال: فما أن سمعت منه ذلك حتى فاضت عيناي، غلبه البكاء، فإني لا أملك نفسي إعجابا بابن عمه أبي قتادة الذي لم يملك أن ينطق بكلمة يجبر بها خاطر ابن عمه على حساب الله ورسوله. الناس اللي بتجامل على حساب ربنا، بتجامل على حساب السنة، الناس اللي بتجامل على حساب الدين من دعاه وغيرهم، يجامل على حساب الله. لا، قال له: الله ورسوله أعلم. انتهت القضية. لا بعد، قال: وكنت أشب الثلاثة فأصفق في الأسواق، فبينما أنا يوما في سوق المدينة إذا بنبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فأعطاني كتابا، فمضيت إلى البيت ففتحته، فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك: بلغنا أن صاحبك قد قلاك، ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. الملوك يراسلونه، الملوك يستدعونه ليكون جليسهم ونديمهم. سبحان الملك، من الذي أبلغ ملك غسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصم فردا من أمته؟ أعصر كعب بن مالك، يأتيه خطاب من مالك غسان: بلغنا أن صاحبك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قلاك، هجرك، ولم يجعلك الله بدار مهانة. لا لا لا، أنت لا تهان في الدنيا كلها، الحق بنا نواسك، تعال عندنا نعزك ونكرمك ونصلك ونقربك ونعليك ونرفعك. ماذا يفعل كعب بن مالك؟ هنا أتوقف وقفة طويلة 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 تحت عنوان اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. إنك تشوف الموضوع على حقيقته، التمييز بين المنة والفتنة، بين النعمة والحجة. للأسف الشديد في الناس مغفلون كثير، لا يعرف أن يميز. كعب بن مالك حين أخذ الخطاب من ملك غسان، الحق بنا نواسك، ماذا فعل كعب بن مالك؟ وأنا دوما إخوتاه أقول لكم أننا نحتاج أن نعيش السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نعيشها في القرن العشرين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أصحابه، إذا أنا أريد أن أضعك في هذا الموقف، لو أتاك هذا الكتاب ماذا كنت ستصنع؟ كعب بن مالك حين أخذ الكتاب هل مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جاءني كتاب من ملك غسان ماذا أصنع؟ ولو فعل ما أخطأ ولا يعتب عليه، لكنه لم يفعل. هل كعب بن مالك حين أتاه الخطاب طبقوا وشالوا في جيب وكل شوية يطلع الخطاب؟ ويذهب إلى المسجد ويطلع الخطاب ومستني حد يقول له إيه ده؟ لا ده من ملك غسان. ما حصلش. ماذا قال كعب بن مالك حين رأى الخطاب؟ قال هل قال يا من تكريم يا رب؟ شوف يا أخي ربنا كريم إزاي، تضيق من ناحية توسع من ناحية، يلا بينا. ما قال اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. قال فلما فتحته فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. قلت وهذا من البلاء، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. صاحبنا هذا الذي كان يعمل عملا حراما ثم تاب الله عز وجل عليه وجلس شهرا شهرين سنة سنتين لا يجد عملا، وإذا به يفاجأ بخطاب ترشيح للعمل في الربا أو للعمل في تقديم خمور أو للعمل في حرام، في حرام آخر. شوف يا أخي يحمل الخطاب ويذهب إلى الشيخ فلان، يا شيخ جاني جواب عشان أشتغل في المكان الفلاني يجوز؟ الشيخ يقول لا يجوز. يذهب الشيخ تاني، يا شيخ جاني خطاب أعمل في المكان الفلاني، أروح يا شيخ؟ لا يجوز. والشيخ الثالث لا يجوز، والشيخ الرابع لا يجوز، والخامس والسادس والعاشر، ويظل يدور لحد ما يلاقي واحد يقول آه يا ابني يجوز، إحنا هنترك المجال للنصارى ولليهود، لابد أن نشاركهم فيه وأن حلال. قال لي حلال. حلال مين يا عم؟ بعد كل ما سمعت، بعد كل ما سمعت. ويستشير الشيخ، الشيخ يقول يا ابني حرام، يا ابني لا تضيع دينك، يا ابني الكلام ده اللي انت سمعته غلط. فيحمل الخطاب في جيبه وكل شوية طلع، شوف انا كان معايا فرصة، انا لو كان زمان دلوقتي مدير، بس انا مرضتش. كعب بن مالك لم يصنع شيئا من هذا قط، فتيممت التنور فسجرته.
ولع في الجواب كي يقطع على نفسه هذه الفتنة. أعصر عصرة. بعضنا في هذا الزمان أيها الإخوة فنان خطير، فنان كبير في تلبيس الباطل ثوب الحق، إن كل مسألة يلبسها ثوب دين، وكان يستطيع كعب بن مالك أن يكسوها ثوب دين ويقول أروح أذهب إلى مالك غسان وهي فرصة اكسيها ثوب دين بقى، أدعو إلى الله يشوفوا الإسلام أعلمهم لحد ما الرسول يصالحني هو وصحابه وارجع، ما بقولش لا. هذا التفكير في اللف والدوران والمكر والخداع والكذب، المخلصون الصادقون لا يعرفون هذا الطريق، يعرفوش السكة دي. فتيممت التنور فسجرته، ولع في الجواب وانتهت القضية تماما من حياته. هل انتهى العصر لكعب بن مالك؟ لا بعد. قال فلما مضت لنا 40 ليلة إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعتزل أهلك. سبحان الملك، 40 ليلة بيعدهم. سبحان الله، لسه وصلاني رسالة على التليفون من أحد الشباب هجرنا من مدة، فبعت لي 2 بس، 1000 يوم. قلت يا ده بيعدهم باليوم، بقاله 3 ما بنشوفوش. فبعت رسالة 1000 يوم، انه بقاله 1000 بعيد. فسيدنا كعب بن مالك كان بيعدها مش باليوم بقى، بالثانية. فلما مضت لنا 40 ليلة اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتزل امرأتك. وبرضو معلش هحطك أنت في الموقف ده، الرسول مخصمك والصحابة مخصمينك، وابن عمك بتقول له أنا بحب ربنا يقول لك معرفش، ويجي لك جواب من ملك غسان وما تروحش، وأربعين يوم بأربعين ليلة بـ200 وقت صلاة، 200 صلاة والرسول ما بيبصلكش، والناس كلها مخصمات، وعلى رأس 40 ليلة اعتزل زوجتك. أظن لو واحد مننا يقول لا لا بقى كفاية، لا ده هي اللي فضلاني حرق، كان هيقول كده. تصور انت كعب بن مالك قال ايه، تصور أقصى ما في تخيلك إن كعب ابن مالك يقول إيه؟ قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتزل امرأتك، قلت أفأطلقها؟ الله، الرجل كان عنده استعداد يطلقها. أطلقها؟ قال لا، ولكن لا تقربها. الصحابة دول كانوا إيه؟ ما كانوش بشر زينا؟ الرجل كان عنده استعداد يطلق، أطلقها؟ لو رسول يؤمر يطلق أطلقها؟ لا، ولكن لا تقربها. سبحان الله العظيم. يبقى من أهم عناصر التوبة استعدادك للتضحية. اعتزل أهلك، احصر، اعتزل اهلك، دي عصرة كبيرة قوي دي.
أقرب الناس إليه صاحبته في البيت، اعتزلها
وعنده استعداد يطلقها.
أفأطلقها؟ قال لا،
ولكن لا تقربها. فقلت لها الحقي بأهلك، خلينا في الأمان. دي التقوى، ما قالوش مشيها من البيت، ده بيقول له بس لا تقربها. سبحان الله العظيم، الحقي بأهلك. شوف الاستعداد، شوف التضحية، شوف يا أخي، شوف أهل الديانة، أهل الدين وضعهم إيه وشكلهم إيه. سبحان ربي العظيم، سبحان الملك العليم، سبحان العليم القدير، سبحان الخلاق، سبحان الله. أنا لا أملك إلا التسبيح من اندهاشي وإعجابي بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه العصرات المتتالية، شايفين عصرات شديدة قوية جدا، عشان يطهر قلب كعب. أعصر أعصر أعصر، العصرة الأخيرة اعتزل أهلك، أعصر. دي بقى عصرة، دايما العصرة الأخيرة اللي هي بتجيب آخر نقطة سودة في سفنجة القلب، عصرة شديدة، أعصر. فجاء بعدها الفرج، عصر ليال، ونزلت توبة كعب بن مالك من السماء، وشرف بهذا الانفراد في التوبة. قال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم، نص على النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار جملة، ثم إفرادهم بالذكر الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذا إجلال لذكرهم، تعظيم لأمرهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله هو المعد وهو الممد، فالعبد تواب والرب تواب. إن الله يحب التوابين، صفة العباد. وإن الله كان توابا رحيما، صفة الرب جل جلاله. هو الذي يؤهلك للتوبة ويتوب عليك، هو سبحانه. توبتك محفوفة بتوبتين منه سبحانه، توبة قبلها لتتوب، ثم يتوب بعدها عليك فيقبل توبتك. فاللهم لك الحمد. هذه العصرة التي تصيب قلب التائب كانت آخر مرحلة في التخلص من رق المعصية. لما الإنسان زي ما يقول بيحب واحدة ولازم يسيبها، حرام. العصرة اللي في قلبه دي شوية وهتعدي، بس يثبت. بيحب السجاير ولو زمن يدخن، شوية وهتعدي. احتمل العصرة قليلا. صعب جدا انه يصحى من النوم عشان صلاة الفجر، احتمل وهتعدي. اصبر على هذه العصرات. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، هذا مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها، فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. يا جماعة، مسألة مطالعة الجناية دي أجل ثمراتها كسرة خاصة تحصل للقلب. لما الإنسان يذنب ويتوب يوم ينكسر. الانكسار لله ده بعد الذنب الكسرة جميلة يحبها الله من عبده. هذه الكسرة انكسار قلب التائب لا تحصل برياضة ولا بصيام ولا بقيام ولا بصدق، ما تحصلش إلا بالتوبة، التوبة الصادقة النصوح. هذه التوبة أيها الإخوة تحصل منها هذه الكسرة اللي ابن القيم بيقول عليها علمك بأنك على خطر عظيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد ذم الله في كتابه من نسي ما قدمت يداه، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. مفيش حد أظلم من ده، ده أكبر ظالم اللي ينسى ذنوبه. يقول الشيخ: فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص. وطلب النجاة بتمحيصها، دي النقطة الجديدة اللي عايزين نقف معها، وهي طلب النجاة. الإنسان لما أذنب ذنب: اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم اصرف عنا السيئات، اللهم قنا السيئات. لما الإنسان يذنب ذنب مش بالبساطة أنك تقول استغفر الله العظيم وخلص الموضوع، أنت عايز تنجو من شؤم هذا الذنب. إزاي؟ بتمحيص الذنب. إزاي؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله: وطلب التمحيص وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية، كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خبثهما، ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص. يبقى التمحيص تخليص إيمانه ويقينه ومعرفته بالله من خبث الجناية. مش إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. التمحيص إن إحنا نشيل النكتة دي، نمحوها. إزاي؟ يقول زي تمحيص الذهب والفضة. الذهب لما يطلعوه من الأرض بيبقى مختلط بغيره، يقوموا يدخلوه النار يصهر، ويفصل الذهب لوحده واللغط لوحده حاجة تانية. فلابد من التمحيص، هو ده موضوع التمحيص. ابن القيم يقول ايه: ولا يمكن دخوله الجنة الا بعد التمحيص. ليه؟ لانها طيبة لا يدخلها الا طيب. لهذا تقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ايه؟ طيبين، يقولون سلام عليكم ودخول الجنة، فليس في الجنة ذرة خبث. فيش في الجنة ذرة خبث، ذرة واحدة من الخباثة. جنة كلها طيبة
وهي دار الطيبين. فاللي فيه ذرة خبث مش هيشوف الجنة، مش ممكن يدخلها حتى يطهر من هذه الذرة فيصبح طاهرا محضا، طاهر تماما، ساعتها يدخل الجنة. طب يتطهر بإيه بقى؟ ابن القيم ذكر 10 حاجات لتمحيص الذنب، 4 في الدنيا و3 في القبر و3 في الآخرة ليطهر الإنسان. فإذا 10 دي طهرت الإنسان من ذنبه يدخل الجنة، إذا 10 دي لم تطهر الإنسان، ما هي في قذارات كده ما تطهرش بسهولة، فلازم يدخل جهنم الكير بقى عشان يتطهر بذنوب وهو موحد، يدخل جهنم ولما يطهر وينظف يخرج يدخل الجنة. ايه هي 10 دي؟ انا نفسي اسيبكم تنتظروني للقاء القادم علشان نشوف 10 ديك جملة واحدة، لكن هأقدم بأول واحدة التوبة. والتوبة ستأتي معنا في منزلة كاملة تستغرق حوالي 100 صفحة من الكتاب. منزلة التوبة أكبر منزلة في كتاب مدارج السالكين، تفاصيل عجيبة جدا. ولكن علشان التمحيص هنقول بس نبذة يسيرة، كلمة صغيرة في موضوع التوبة. أتوب من إيه؟ أخ ملتحي، مصلي، صوام قوام، ذكر لله عز وجل، حافظ القرآن، بيتصدق، ونقول له توب. أتوب من إيه؟ وأنا بقول لك توب من كلمة أتوب من إيه؟ أحد إخواننا لقيته في مكة والله شهيد، فبيقول ادعي لي. قلت له ربنا يتوب عليك. قال لي يتوب عليا؟ يتوب عليا من إيه؟ فقلت له ما تزعلش، آسف، ربنا يتوب علي أنا. فقال صحيح، لقد تاب الله على النبي. هذه غلطة محتاجة توبة كبيرة قوي، الكبر، العجب، الغرور، رؤية النفس، دي كبائر أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. إخوتاه نتوب من إيه؟ أحبكم في الله، وألقاكم اللقاء القادم لكي نتذاكر نتوب من إيه؟ أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.